وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن جرائم الكيان الصهيوني الوحشية ضد أهالي غزة فضحت الكيان والولايات المتحدة وشوه سمعة الثقافة الغربية وحضارتها المزعومة. ولدى استقباله جمعا من التعبويين اعتبر سماحته المآسي التي شهدها أهالي القطاع خلال الأيام الماضية خلاصة لجرائم الكيان في فلسطين منذ أكثر من 7 عقود. وشدد قائد الثورة الإسلامية على أن معركة طوفان الأقصى غيرت جدول السياسات الأمريكية بالمنطقة، مشيرا إلى فشل ما يعرف بمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي سعى الأمريكان لإنجازه عبر القضاء على القضية الفلسطينية. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الجهود الرامية للحفاظ على وقف إطلاق النار أو إطلاق نار دائم في غزة مستمرة، وحركة حماس صاحبة القرار الأول بشأن هذه المسألة. وأكد أمير عبد اللهيان تواصل طهران بشكل دائم مع الدوحة بوصفها وسيطا في المباحثات، مضيفا أن المفاوضات تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل أسرى الاحتلال. وبشأن تأجيل زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة لأنقرة، قال عبد اللهيان إن ذلك جاء بتنسيق من رئيسي البلدين، موضحا أن تغيير موعد الزيارة يعود لمشاركة وزيري خارجية إيران وتركيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي بخصوص الهدنة في غزة. أعلنت كتائب القسام أن 3 مستوطنين من الأسرى لقوا حتفهم جراء القصف الصهيوني الوحشي على قطاع غزة. وأكدت القسام بوقت سابق مقتل العديد من أسرى الاحتلال والمحتجزين الأجانب لديها بسبب العدوان الصهيوني على القطاع، وأطلقت المقاومة الفلسطينية سراح 60 أسيرا للاحتلال في إطار صفقة تبادل جزئية مقابل 180 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء خلال 5 دفعات. ومن المقرر أن تستكمل الصفقة اليوم بتحرير 10 صهاينة على أن يفرج أو يفرج الاحتلال عن 30 أسيرا فلسطينيا. أطلقت قوات الاحتلال الموجودة شمالي غربي قطاع غزة عدة قذائف في تكرار لخروقاته للهدنة المؤقتة في القطاع، وفيما حلقت الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع فوق مناطق مختلفة من القطاع طوال الليل، أطلقت زوارقه الحربية قذائفها على ساحل المحافظة الوسطى بالقطاع. إلى ذلك أطلق جيش الاحتلال قذائف مدفعية ودخانية غربي حي الشيخ رضوان خلال تراجع قواته من وسط الحي، فيما استهدفت القنابل الدخانية منازل الفلسطينيين بمخيم الشاطئ. وكان احتكاك ميداني قد حصل بين كتائب القسام وقوات الاحتلال أمس عقب ارتكاب الأخيرة خرقا جديدا للتهدئة، مما استدعى تعامل مجاهدي القسام. أفادت الصحة الفلسطينية باستشهاد 2 برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جراء مواجهات في جنين بالضفة الغربية. هذا وأصيب شابان فلسطينيان أحدهما برصاص الصهاينة والآخر إثر دهسه من قبل آلية للاحتلال، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الكيان بمدينة جنين ومخيمها في عملية هي الأكبر من نوعها منذ بداية طوفان الأقصى. من جهتها دانت حركة حماس اعتداءات الكيان بجنين داعية الشعب الفلسطيني وشبابه الثائر في الضفة للتصعيد ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه استمرارا لمعركة طوفان الأقصى. أكد تحالف الفتح العراقي أن وجود القواعد الأمريكية لن يخدم البلد نهائيا، معتبرا أن واشنطن تضغط بملف الدولار لفرض هذه القواعد على الجميع. وقال التحالف إن السيادة الأمنية والسياسة العراقية لن تتحقق ما لم تسعى الحكومة لتحقيق السيادة الاقتصادية عبر استحصال أموال بيع النفط مباشرة بالمصارف العراقية بدلا من الفيدرالي الأمريكي. إلى ذلك أكد صحيفة دي ماسنجر الأمريكية أن مصالح واشنطن في العراق وسوريا معرضة للخطر نتيجة ضربات فصائل المقاومة بالمنطقة والتي باتت تشكل خطرا على أمن إسرائيل والقوات الأمريكية. حول هذا الموضوع وقضايا أخرى نستمع إلى تقرير مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
أجرت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية تغييرات في القيادات الأمنية العليا للجيش العراقي، وتضمنت تسمية الفريق الركن جبار نعيمة نائبا لقائد القوة البرية، والفريق الركن محمد جاسم الزبيدي رئيسا لأركان قيادة القوات البرية. وشملت التغييرات تسمية اللواء الركن علي الماجدي مديرا للحركات العسكرية. إلى ذلك وجه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني المؤسسات الرسمية الاحتفاء باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 من شهر تشرين الثاني، تزامنا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 77 من القرن الماضي. وكان السوداني شدد في وقت سابق على ضرورة إنهاء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة، ودعا جميع دول العالم إلى إنهاء معاناة غزة وما تعرضوا له بسبب العدوان الأخير. بنفس السياق أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اليوم الأربعاء مساندة العراق للشعب الفلسطيني ووقوفه بوجه سياسات تسويف قضية العرب الأولى. وجدد المندلاوي التأكيد على مساندة العراق للشعب الفلسطيني والوقوف بوجه أي سياسات صهيونية لتسويف قضية العرب الأولى، وهي حق الفلسطينيين بدولة آمنة وذات سيادة على كامل أراضيهم، مشيرا إلى أن جرائم الإبادة المنظمة ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، والأبشع منها هو الاكتفاء بالتنديد والاستنكار والشجب وعدم اتخاذ موقف حازم تجاه كل ما جرى. على صعيد آخر، دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني اليوم الأربعاء الحكومة إلى أنهاء خروقات ملف ما يسمى بالمستشارين العسكريين في القواعد الأمريكية. وأضاف السكيني أن هنالك رفضا واضحا من جميع الأوساط الشعبية والسياسية اتجاه بقاء قوات أمريكية قتالية داخل الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن بقاء هذه القوات بمسميات مختلفة يعد بمثابة استمرار لمخطط الاستعمار الأمريكي. وتابع أن ما يسمى بالمستشارين والخبراء العسكريين تقودهم شركات أجنبية تستنزف أموال العراق مقابل مشاريع بائسة بالمقارنة مع الأموال التي تصرف لهم، مضيفا أن تسمية المدربين والمستشارين هي قناع لبقاء للقوات الأمريكية القتالية في العراق. وأوضح أن الحكومة مطالبة بإنهاء خروقات ملف ما يسمى بالمستشارين العسكريين في القواعد الأمريكية العسكرية، مبينا أن أغلب هذه القيادات لها علاقات مع عصابات داعش الإرهابية، وهذا ما يضع جميع المعلومات الاستخبارية والعسكرية العراقية متاحة للجميع. خطر أمني يهدد العراقيين جميعا، وخطر عسكري يهاجم المقرات والمعسكرات العراقية، فضلا عن تعاون وثيق مع عصابات داعش. هذه هي الثمار الخبيثة لتواجد القوات الأمريكية في العراق. إذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
صرح الناطق الرسمي لحركة أنصار الله اليمني محمد عبد السلام أن احتجاز سفينة صهيونية من قبل البحرية اليمنية يأتي تضامنا مع المقاومة الفلسطينية وأهالي قطاع غزة. عبد السلام اعتبر مصير السفينة الصهيونية مرتبطا بخيارات المقاومة الفلسطينية وما يخدم أهدافها، مشيرا إلى تحذيرات البحرية اليمنية بأن سفن الاحتلال أو التي تتعامل معه ستكون أهدافا لقواتها. وأكد متحدث حركة أنصار الله أن اليمن حريص على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية، متهما كيان الاحتلال بتهديد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طوفان الأقصى أربك سياسات أمريكا وأفشل مخططاتها بالمنطقة. وزير الخارجية الإيراني يقول أن الجهود ما زالت مستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة. اشتباكات ضارية في جنين، والجيش الصهيوني يعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه. وعمن يحبه والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من الغدة السرطانية. برنامجنا الحواري الأسبوعي مستمعين الأكارم يتناول بالدراسة والتحليل مستجدات الوضع الراهن داخل الكيان الإسرائيلي الغاصب لأرض فلسطين وغياهب هذا الكيان والأزمات التي تعصف به. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على تداعيات هزائم الكيان الميدانية والعسكرية والسياسية والاستخباراتية والاجتماعية في حربه الدموية على قطاع غزة. إذن عنوان لقائنا في هذا اليوم: طوفان الأقصى يعصف بنتنياهو وحكومته المتطرفة. ندعوكم للمساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر آرائكم التي نستمع إليها عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية 098121 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017362، رقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017838. كما الدعوات لحضراتكم أحبتنا الكرام للتواصل والمشاركة عبر تطبيق الواتساب برسائل نصية وكذلك صوتية مسجلة وعلى رقمنا التالي 098-93-88-74-5. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم. لقد اشتد الحراك في أوساط حزب الليكود لإقالة بنيامين نتنياهو من رئاسة الحزب والحكومة واختيار شخصية مكانه لقيادة المرحلة الخطيرة الحالية، حيث سربت مصادر أن ضغوطا كبيرة مورست على نتنياهو للقبول بالهدنة مع المقاومة في غزة. ووقف نتنياهو أمام أعضاء حزبه الليكود الذين يناقشون إقالته واختيار شخصية من الليكود لقيادة المرحلة القادمة، وسط حديث عن انضمام معسكر المعارضة بقيادة لبيد لتشكيل حكومة موحدة تقود هذه المرحلة الخطيرة والصعبة على كيان الاحتلال. لقد فشل نتنياهو سياسيا وعسكريا وخارجيا أو داخليا، والليكود يعلمون جيدا أن نتنياهو يسعى لمكاسبه الشخصية، ولذلك كان هناك تعنت منه سواء في وقف هذه الحرب أو حتى للتوجه إلى الهدنة حتى ما قبل الاتفاق عليها. وفي هذه المرحلة كانت هناك ضغوط طبعا كبيرة من الإدارة الأمريكية لإجبار نتنياهو على الموافقة على الهدنة قبل أيام، حيث قال نتنياهو أمام الليكود أنه لن يكون هناك إقالة ولن أرحل عن هذا المنصب، وبعد الحرب ستكون هناك انتخابات وسأقود الانتخابات للحفاظ على الليكود والحفاظ على منصبي أيضا. كما وأشارت المصادر إلى أن كل السياسيين والعسكريين الحاليين في الأجهزة المختلفة الإسرائيلية اعترفوا في بداية الحرب بالفشل وتحملوا المسؤولية، لكن الشخصية الوحيدة التي لم تفعل ذلك بشكل واضح ولم تتقبل المسؤولية عن ما حصل في 7 أكتوبر من فشل أمني واستخباراتي وسياسي هو نتنياهو، بل حمل المسؤولية للمستوى العسكري وكذلك الأمني. نتنياهو يعلم أنه بعد الحرب سيتم محاسبته على كل الإخفاقات التي وضع كيانه فيها، لذلك حاول إطالة أمد هذه الحرب، وحتى في المفاوضات الداخلية يحاول أن يحافظ على وضعه وأن لا تكون هناك محاسبة له كما حصل مع أولمرت بعد حرب تموز في عام 2006 التي خسر فيها الاحتلال المعركة أمام حزب الله. يشار إلى أن قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي قال في خطاب له مؤخرا أن الاحتلال الإسرائيلي عاجز عن تحقيق أهدافه بشأن تدمير حركة حماس ومقاومتها رغم القصف العنيف والمجازر الهائلة التي ارتكبها في القطاع على مدى أكثر من 50 يوما. نعم، تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام، وكل شكر والتقدير لكم محبتنا لحسن متابعتكم وتواصلكم معنا في هذا البرنامج وهذا اللقاء الغدة السرطانية الذي يبث إليكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران. شكري وتقديري لكم على تواصلكم الطيب معنا عبر تطبيق الواتساب، وأتوقف مع المساهمات التي وصلتنا في هذا اليوم والمشاركات التي جاءتنا فيها. الأخ أبو علي من سلطنة عمان يكتب لنا يقول: كتب إسماعيل النجار: يجب أن تزول إسرائيل حتى لو أدى ذلك إلى زوال العرب، إن حصل الأمر تكون البشرية قد انتهت من أحقر جنسين بشريين في العصر الحديث على الإطلاق، إن انتهاء الظاهرة الصهيونية في العالم لن تكون بشرى للعالم إذ لم تنتهي معها ظاهرة الأعراب المنافقين الذين جعلوا اسم العربي مهزلة ومسخرة لشعوب العالم بأكمله وعنوان للنفاق والجبن والخيانة والانبطاح أمام الآخرين، حتى أصبح شعارنا أعيدونا إلى زمن أجدادنا الأولين. تحت هذا العنوان وهذه الديباجة كتب هذه المقالة وأرسلها إلينا طبعا الأخ أبو علي، أشكره جزيل الشكر على تواصله المستمر والمشاركات معنا في هذا البرنامج. صبحي عبد الحميد من الأردن المستمع الفاضل يشاركنا بهذه الرسالة الصوتية، أستمع إليها.
تحية لكم جميعا. هذا صحيح، انتصار المقاومة في غزة أدى إلى غياب نتنياهو عن الساحة الدولية أو السياسية، لكن هنا أود أن أشير إلى أن رؤساء الصهاينة كلهم مضطرفون، هدف واحد، رأي واحد من النيل إلى الفرات وحسب إدعائهم، ولكنهم لم يمروا. وشكرا لكم.
حياك الله أخي صبحي، بارك الله بك. نعم هذا صحيح، ولم يذهب أحد ويأتي أفضل منه. كل حقيقة المسؤولين في هذا الكيان الغاصب والقاتل للأطفال، طبعا الغاصب لأرض فلسطين والقاتل لأطفالها ونسائها والعزل، أكيد حقيقة هم مثل ما تفضلت متطرفين، ولا يمكن الوثوق أيضا بهم بأي حالة من الحالات كانت. إن ذهب نتنياهو فسيأتي الأتعس منه والأمر منه في رئاسة الحكومة في هذا الكيان المحتل. لمزيد من التفاصيل أحبتنا الكرام، اسمحوا لنا أن نتوقف باستضافتنا من ألمانيا لرئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام الأستاذ الدكتور سعيد دودين. أهلا ومرحبا بك دكتور سعيد، شكري وتقديري لك لهذا الحضور. السلام عليكم.
وعليكم السلام، أنا بيسعدني ويشرفني.
حياك الله. يسعدنا كذلك سماع صوتك دكتور، وبعد هذه الفترة طبعا، والحمد لله على نعمة العافية، إن شاء الله تكون بصحة وسلامة دائما. نحن عنوان لقائنا طوفان الأقصى يعصف بنتنياهو وحكومته المتطرفة، كيف سيعصف طوفان الهدنة أيضا بنتنياهو وحكومته؟
الزميل الكريم، هناك حقيقة يتناسها البعض. الحقيقة هي عبثية مجرد التفكير في التعايش مع مستعمرة العنصرين الصهاينة القائمة على الحروب التوسعية والسطو الممنهج وارتكاب الجرائم من أجل بناء مستعمرة عنصرية منذ البداية. لم تقتصر هذه الاستراتيجية العنصرية على منطقة محددة، بل منذ وحد روتشيلد وتم تأسيس الشركة الاستعمارية كان الهدف واضح، هو حروب توسعية من أجل الهيمنة على الاستعمارية على المنطقة من الفرات للنيل. لم تتغير منذ عام 1891، لم تتغير الاستراتيجية الاستعمارية التوسعية للمستعمرين الصهاينة، بل زادت عدوانيتها، وهذه العدوانية أصبحت ممكنة عبر الدعم النازيين الجدد، دعم الدول الاستعمارية التي تهدف للسطو الممنهج على ثروات شعوب المنطقة.
نعم دكتور، يعني رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتزي هاليفي يقول بأن الجيش فشل في هجوم طوفان الأقصى، قال بعد الحرب سيتم تقديم الحساب، يعني ستكون هناك تحقيقات حاسمة وعميقة. كيف تقرأ هذا التصريح حقيقة؟
الزميل الكريم، إذا أردنا قراءة حقيقية،
نعم،
لازم يجب أن نجيب على السؤال، ما هي الأهداف الاستعمارية لمستعمرة العنصرين الصهاينة؟ نحن نعلم الحرب التوسعية عام 1947، الحرب التوسعية عام 1956، عام 1967، وكل الحروب الاستعمارية التوسعية. إذا أردنا وهؤلاء القيادات وخاصة القيادات العسكرية لمستعمرة العنصريين الصهاينة هي من أكثر القيادات الاستعمارية العنصرية عدوانية ولم تتغير، لا يوجد صهيونية أخرى، لم تتغير الأهداف التوسعية الاستعمارية العنصرية منذ تأسيس الحركة الإسلامية الصهيونية، لا يوجد صهيونية أخرى. وأنا ذكرت أكثر من مرة أنه من أكثر واقعية اللهث خلف سراب الربع الخالي من اللهث حول ما يطلق عليه السلام مع الصهيوني مع النازيين الجدد. هذا أنا أتمنى عبثية مجرد التفكير في إمكانية التعايش مع مستعمرة العنصريين الصهاينة.
نعم، هناك تسريب من مصادر أمريكية متابعة يعني أن إدارة البيت الأبيض يعني ترى أن أيام نتنياهو باتت معدودة، وأن بايدن أبلغ هذا الأمر لنتنياهو خلال لقائهما الأخير، وأن التوقعات طبعا الداخلية هي أن نتنياهو قد يستمر لعدد من الأشهر، وسيكون هناك يوم حساب داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن ما حدث في هذه العمليات. يعني ما هي حقيقة الموقف الأمريكي من نتنياهو دكتور؟
الزميل الكريم،
نعم،
علينا أن ندرك الحقيقة. النازيين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية،
نعم،
ماذا هناك وضع كارثي، وهناك مديونية تجاوزت 39 تريليون دولار، وهذه الدولة العظمى بين لا تملك القدرة للسيطرة على حريق في غابات كاليفورنيا. هذه الحقيقة، وهم يحاولون الخروج من أزمتهم عبر السطو المسلح. هؤلاء يا سيدي يسرقون قمح الشعب السوري. هؤلاء منذ أكثر من نصف قرن وهم يسطون على ثروات الشعب الإيراني. هم يريدون الخروج من مأزقهم عبر السطو الممنهج، السطو المسلح. الخطير في الأمر، هم يريدون تحويل شعوب بأكملها إلى ذخيرة بشرية، ويريدون على سبيل المثال في أوكرانيا، ويريدون تسخير هذه الشعوب تنفيذا لاستراتيجيتهم، لأنهم لا يستطيعون الهيمنة المسلحة تنفيذا لاستراتيجية النظام العالمي الجديد.
لا،
هي السطو الممنهج، هم لا يستطيعون ذلك. المسألة مستعمرة العنصريين الصهاينة يا سيدي التي يتم تمويلها مما يسطو عليه النازيين الجدد من ثروات الشعوب، يريدون تمويل ذلك. وبالنسبة لهم قيمة مستعمرة الصهاينة أنها ذخيرة بشرية في حرب السويس، الحروب الأخرى ضد العرب، هم ذخيرة، أيضا ذخيرة بشرية لتنفيذ استراتيجية النازيين الجدد.
نعم، وهذا كان واضحا حقيقة وراء الدعم العسكري والمالي الأمريكي للكيان الإسرائيلي وكذلك الدول الغربية. طيب دكتور، يعني هناك حديث لوزير الخارجية الإيراني الدكتور أمير عبد اللهيان، يعني قال على المحكمة الجنائية الدولية بأن لا تسمح لإقادة الكيان الصهيوني المتورطين في جرائم الحرب أن يفلتوا من العقاب. هل تعتقد أننا سنشهد تحرك إيجابي من قبل المحكمة الجنائية الدولية في هذا الاتجاه؟
لا يا سيدي، اسمح لي بحقيقة.
نعم،
أنا كافة القرارات التي اتخذت،
نعم،
من عصبة الأمم، كافة القرارات التي اتخذت من لجان ما يطلق عليها الأمم المتحدة، هذه مؤسسات هي في نهاية الأمر أدوات تنفيذية للمستعمرين القدامى والنازيين الجدد. أنا لا أثق على الإطلاق في أي مؤسسة من مؤسسات عصبة الأمم، وبعدها بعد 45 الأمم المتحدة يمتهنون القانون الدولي، يمتهنون كافة الأعراف والقوانين الإنسانية، وبالتالي أنا لا أثق في هذه المؤسسات لأنها تمتهن حقوق الشعوب وتمتهن كل ما يمت للقوانين والأعراف الدولية. لا أثق في هذا الموضوع.
طيب أنا أنتقل إلى ساحة الصراع دكتور سعيد، ونحن نرى يعني مسلسل تمديد الهدن في قطاع غزة. ماذا يشير هذا الأمر، وما الذي يعنيه حقيقة أو تعنيه هذه الهدنة على الصعيد الفلسطيني؟
زميل كريم، ما تم هو معجزة. بضعة عشرات الآلاف من الفقراء بأسلحة محدودة جدا، وهنا اسمح لي أن أذكر حقيقة، الحكومة الإيرانية، الشعب الإيراني العظيم يقتطع قوته اليومي من أجل تمكين هؤلاء الفقراء من دفاعهم عن حق في الحياة. يجب أن تاريخ، يجب أن يصيغ هذه الحقيقة. وأنا كإنسان وكفلسطيني أنا أنحني أمام هؤلاء الأبطال الذين يخوضون معركة غير متحام، غير ضد أشرس مستعمر فاشي عرف التاريخ. أنا أنحني أمام الإنسان في إيران لقيامه بواجبه الإخلاقي والإنساني في تمكين شعبنا من الدفاع عن حقه في الحياة. نعم. يجب أن نصيغ هذه الحقيقة.
نعم، وحقيقة هذه الهدنة التي يتم تمديدها والاحتلال كان يلوح حقيقة باستمرارية العدوان على القطاع، لكن هو الآن يقبل بهذه الهدن. حسب متابعتكم، لماذا هذا القبول؟
يا سيدي، فشلت مستعمرة العنصرين الصهاينة في معركة غير متكافئة على الإطلاق، فشلت في من تنفيذ استراتيجية الإبادة لفقراء غزة. وهناك تنامي، وإذا أذكر الأبطال، في أبطال اليمن،
نعم،
ما يتم في العراق، الدعم الأخلاقي والإنساني والسلاح للشعب الإيراني. الحقيقة أن مستعمرة العنصريين الصهاينة فشلت في تنفيذ استراتيجية الإبادة.
نعم.
وهذا البطولات الأسطورية.
نعم.
لفقراء غزة، البطولات الأسطورية لليمن، الموقف الإنساني والإخلاقي الفريد للشعب الإيراني، البطولات المتنامية للشعب العراقي. كل ذلك حول نسبة القوى.
نعم.
وأدرك الدول الاستعمارية التي تزود مستعمرة الصهاينة بكل ما تحتاج من أدوات الإبادة الجماعية.
يعني وفي سؤالي الأخير لك دكتور، يعني أتمنى تعليق، يعني لم تبقى معادلة غزة محصورة في الإطار الفلسطيني،
لن تبقى. هناك أدرك أن إنساننا يدرك ضرورة القيام بواجبه الإنساني.
نعم.
والأخلاقي، لأن الجرائم لن تقتصر على فقراء فلسطين، وأن الواجب الإنساني والأخلاقي لكافة القوى.
نعم.
إدراك بأن مواجهة العدوان الاستعماري العنصري واجب إنساني أخلاقي ووطني.
أحسنتم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا. مدير أو رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من ألمانيا دكتور سعيد دودين كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي.
تحية.
حياكم الله. التحية موصولة لكم من جديد مستمعين الكرام في هذا البرنامج لقائنا الغدة السرطانية، واتجه إلى رسالة من الأخ الكريم عبر تطبيق الواتساب مرة أخرى. كما أحيي الأخ صبحي عبد الحميد الذي استمعنا إلى رسالته من الأردن، شكري وتقديري لك يا صبحي، سلامي وتحياتي أيضا لك أخي الكريم. إلى رسالة من اليمن، عبد أبو باسم عذرا الأخ من اليمن بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم انصر المقاومة في غزة وفلسطين، وبإذن الله وقوته سوف ينتصر حركة حماس واستئصال الغدة السرطانية بحكومة نتنياهو وحكومة الصهيونية على يد المقاومة الفلسطينية بإذن الله. ولكم الشكر والتقدير جميع طاقم إذاعة طهران العربية. أبو باسم السامدي اليمن.
حياك الله يا أبو باسم، بارك الله بك، شكرا جزيلا على رسالتك معنا. وإلى الاتصال المباشر عبر الهاتف هذه المرة إلى العراق، سيد أمين الموسوي. السلام عليكم ورحمة الله سيد أمين.
عليكم السلام ورحمة الله أستاذ مصطفى، حياكم الله، مساكم الله بالخير.
مساكم الله بالخير والعافية.
نوجه التحية والسلام من مبادئكم إلى كل أعضاء كل محور المقاومة.
أحسنتم.
وإلى سمحة السيد القائد حفظه الله، وسمحة السيد حسن نصر الله،
وكافة
قيادات المقاومة التي فطرت ملحمة بطولية جهادية.
نعم.
الحقيقة نحن الآن في أيام الهدنة، و أكيد الساحة الصهيونية.
نعم. سيد أمين قطع الاتصال. سيد أمين، طيب، ونحن نحيي طبعا المقاومة العراقية الشجاعة، الأبطال الذين حقيقة سطروا هذه الانتصارات الكبيرة، وكانوا مساهمين طبعا ومشاركين معنا عندما كانوا يدافعون عن حقيقة أشقائهم في غزة في فلسطين المحتلة بضرباتهم للقاسية الجبارة التي استهدفوا بها مواقع للقواعد الأمريكية، وبعدها طبعا الضربات المباشرة التي جاءت للمستوطنات الصهيونية. حقيقة ساندت وساندوا حقيقة هذه المسألة وهذه المعركة، كانوا مشاركين ومساهمين، والكل حقيقة ناشد بشجاعتهم وبحقيقة ثباتهم على موقفهم. أشكرهم جزيل الشكر جميعا، وأيضا الشكر موصول لكم أحبتي الكرام. مرتضى من الناصرية العراق، أتواصل مع رسالتك الصوتية الآن، أستمع إليها بما يتيسر لي من الوقت.
لكم مشاركتي في برنامج الغدة السرطانية. هذا نتنياهو هو اسم على مسمى، أي من النتن، أي من النتانة، أي من الشيء المقزز، فهو لقيط حكومته المتطرفة اللقيطة العميلة الذي لا يملك أي شيء سوى أنه يعني عميل ولقيط، ويحمل الكذب والافتراء، يعني لا يمكن أن يستمر بهذا الحال بأي حال من الأحوال، لأنه بني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. هذه المسيرة التي سار بها نتنياهو وأسلافه من هذا الكيان الغاصب المجرم، لابد له من نهاية، ولابد له من شيء ينسف ما بناه ويبطله.
نعم أكتفي بهذا القدر للأخ مرتضى من العراق الناصرية. بارك الله بك أخي مرتضى، شكرا جزيلا، وتحية طيبة لكل المستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا في هذه الأيام برسائلهم الطيبة. شكري وتقديري لكم، قد نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. روح الله
سيرة ومسيرة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنواصل استعراض آراء المفكرين الغربيين ووجهات نظرهم فيما يتعلق بالثورة وقائدها. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الأعزاء، كان لظهور الإمام الخميني قدس سره على مسرح السياسة الدولية قبل نجاح الثورة الإسلامية بقليل أثر الصدمة في الوجدان الغربي، سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي، فقد أدهشهم أن يروا رجلا يخرج من مؤسسة علمية عريقة كانوا يعتبرونها معقلا من معاقل الجمود والغرق في الأجواء العلمية والروحية، يقود ثورة عظيمة ويؤسس دولة عصرية تقوم على أساس أحكام الإسلام وتخاطب الغرب لا من موقع الند فحسب، بل من موقع من يحمل رسالة ذات اعتمادات كونية.
وما برحت وسائل الإعلام الغربية تصفه تارة بأنه هز العالم، وأخرى بأنه غير مجرى التاريخ، وأن الثورة التي قادها تعتبر إلى جانب الثورتين الفرنسية والبلجفية أهم ثلاث ثورات رسمت المسار السياسي للعصر الحديث وصبغت معالمه الحضارية بطبيعها. وكان لابد للغرب من أن يدرس هذه الشخصية من خلال المناهج المعمول بها في البحث العلمي عنده، وكان لابد لنظرته أيضا من أن تتأثر بالوضع السياسي القائم بين العالم الغربي والجمهورية الإسلامية الإيرانية في عقد الثمانينيات. هذه الفترة من الزمن أطلق عليها تعبير العقد الخميني، والتي اتسمت بتحدي القوى الكبرى بشكل عام.
ومن المفكرين الغربيين الذين عمدوا إلى تحليل الثورة الإسلامية واستعراض آثارها على الصعيدين السياسي والاجتماعي، عالم الاجتماع والأستاذ الجامعي الأمريكي مايكل كيمل، الذي عبر عن رأيه بالقول إن الثورة في إيران مثلت لغزا للمحللين السياسيين والاجتماعيين، فمع أنها بدت مناهضة للإمبريالية وخصوصا أمريكا، فقد كانت لا تقل عداء للاتحاد السوفيتي والاستراتيجيات الاشتراكية في السياسة والاقتصاد، ومع أنها بدت ثورة شعبية تعتمد على تعبئة الناس، حيث شملت ربما أكبر التظاهرات الاجتماعية التي عرفها التاريخ البشري، أكثر من 2,000,000 متظاهر في طهران وحدها وملايين أخرى في غيرها من المدن، إلا أن أغلب المشاركين فيها كانوا من سكان المدن، على عكس نمط ثورات العالم الثالث التي يشكل الفلاحون وسكان الأرياف بشكل عام عنصرها الأساس.
وما زاد الوضع تعقيدا، يضيف مايكل كيمل شخصية الإمام الخميني التي كان لها دور حاسم في نجاح الثورة وفي مسار الدولة الجديدة. وينتقد كيمل بعض المعلقين الغربيين الذين يقولون إن سلطة الإمام لا تتعدى حيزا كبيرا، أو أنها تفتقد إلى مقومات القيادة الكاريزماتية، ويضيف
أن الإمام كان زاهدا لا يبدي اهتماما بمباهج الدنيا ولا امتيازات المنصب، وكان عنيدا لا تلين له قناة في المسائل الثورية، وهو القائل إنه على استعداد لإعدام أبنائه إذا استحقوا هذه العقوبة.
ويعتقد كيمل أن مصدر سلطة الإمام كان العلاقة بين القائد والأتباع، حيث يتعامل الإمام مع تعظيم الناس له برد هذه العظمة إلى الناس، لأنهم هم الذين أعطوا للإسلام وهم الذين سوف ينتصرون في النهاية.
وسلطة الكاريزماتية للإمام مستمدة أيضا من المزايا الشخصية التي يسوغها الرجوع إلى الدين. ويذكر كيمل العلاقة المتبادلة بين الكاريزما والدين، حيث شكل الوعي الديني تبريرا لسلطة الإمام الكاريزماتية، بينما هذه الكاريزما ذاتها خدمت كدليل على حقانية الدين. ويركز كيمل على تواضع الإمام الذي كان ينكر الدور الكبير الذي لعبه في نجاح الثورة، وكان دائما يرجع مصدر القوة ومصدر النجاح إلى الإسلام، والأيديولوجية الإسلامية العالمية كانت مهيمنة دائما على التطلعات السياسية الوطنية.
نعم، وقد حاز جانب الفكر السياسي من شخصية الإمام على القسم الأكبر من الدراسات الغربية في هذا المجال. ومسألة التركيز الغربي على هذا البعد من شخصيته العظيمة لا تجانب الصواب، فلولا الأفكار السياسية للإمام وخصوصا نظرية ولاية الفقيه لما كان وضع العالم على ما هو عليه اليوم، ولما مني العالم المستكبر بهذه الصدمة التاريخية التي لفتت أنظار العالم بأجمعه إلى أن التخطيط الرباني نصير البشرية، وأن العلاقات الإنسانية والدولية يجب أن تقوم على أساس العدل والحق لا الاستغلال والاستعباد.
مستمعين الأطايب، وأما الكاتبة فينسا مارتن فتقدم لمحة عامة عن محتويات كتاب كشف الأسرار للإمام الخميني الراحل رحمه الله، وتنتقد آراء بعض الباحثين الذين يزعمون أن هذا الكتاب يؤيد الحكم الملكي أو لا يعارضه على الأقل. وتضيف أن موقف العلماء الإيرانيين من السلطان لم يكن موقفا موحدا من الناحية التاريخية، وتبدي أسفها لأن أحدا لم يدرس الموقف الفقهي للعلماء تجاه السلاطين في العهد القاجاري أو بعده على عكس العهد الصفوي، حيث درس الباحث نورمان كالدر الآراء الفقهية للعلماء فيما يتعلق بملوك الصفوية، وخلص إلى نتيجة هي أنه رغم أن كثيرا منهم تعاونوا مع أولئك الملوك، لكنهم كانوا يسمونهم سلاطين الجور والسلطان الظالم في كتاباتهم الفقهية.
نعم، تقول مارتن إن الإمام يتخذ موقفا من السلطان في كشف الأسرار، مع أنه يعتبر أن الحكم القائم حكم الشاه هو حكم سيء. وتضيف أن الإمام كان يرى أن مجلس الفقهاء يكون من صلاحياته تعيين أو عزل الحاكم، وأن الحاكم يجب أن يسير وفقا للشريعة، وترى أن رأي الإمام بالنسبة لدور الفقيه في كشف الأسرار يختلف عنه في ولاية الفقيه، حيث لا يقول في الأول بمباشرة الفقهاء للسلطة، وإن نظرية الحكم في الكتاب نفسه غير واضحة المعالم. ومع هذا إن الإمام يرى أن إقامة الحكومة أمر واجب، وأن إقامة الحكم العادل في عصر الغيبة هو أمر ممكن.
وتبحث فينسا مارتن في إمكانية تأثر الإمام بأفكار حسن البنا أو المودودي، لكنها لا تتوصل إلى رأي جازم في هذا المجال. وتقول:
مع أن فكر الإمام السياسي لم يكن متبلوراً عام 1943 عام كتابة كشف الأسرار، إلا أنه من الواضح جداً أنه يرفض بشكل قاطع الحكومة الدستورية، حيث يستمد المجلس شرعيته من الشعب لا من الشريعة، وفي رأي الإمام فإن حكم الله هو الذي يجب أن يكون نافذا، وتستند معارضة الإمام للتشريع والحكومة الدستورية على ثلاثة مبادئ هي: أولاً أن القانون الوضعي غير سليم، ثانياً أنه لا يصلح لإيران، ثالثاً أنه سوف يلحق بإيران كل شرور أوروبا. ويساوي الإمام الدستورية بالشيوعية الدكتاتورية، حتى إنه يقول إن الدستورية أسوأ من الملكية. وتستنتج مارتن في النهاية أن كشف الأسرار يمكن اعتباره مقدمة لولاية الفقيه، من حيث إن الشرعية هي الحكم الوحيد المقبول.
شكرنا موصول لكم أيها الإخوة والأخوات على كرم المتابعة، وموعدكم معنا يتجدد في الحلقة المقبلة إن شاء الله عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الباري تعالى.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
من الجبال ورؤوس شامخة أين منها القمم الشامخة في جبال الأرض. في المشهد الآخر إرادات فتشوا عنها في كل العالم لن تجدوا مثيلا لها. في المشهد الآخر صلابة وعزم وحماس وقوة. في المشهد الآخر أرض لا تستطيع أن تفرق بين لحم مجاهد وتراب جنوب وبقاع غربي.
الساعة تشير إلى 9 مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طوفان الأقصى أربك سياسات أمريكا وأفشل مخططاتها بالمنطقة. وزير الخارجية الإيراني يقول أن الجهود ما زالت مستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين، وحماس تدعو للتصعيد في الضفة. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء.